بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أتوجه بالتهنئة إليكم وإلى المسلمين جميعا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بمقدم هذا الشهر المبارك، الشهر الوحيد الذي خلد ربنا اسمه في كتابه المبين كما تعلمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للنهوض بحقه علينا، وأن يجعل مقدمه مقدم يمن وبركة وأمن وطمأنينة إن شاء الله. نواصل كما اتفقنا دروسنا في هذا الشهر المبارك، على أن يكون كلا الدرسين يوم الاثنين ويوم الخميس، ارتباطا بتفسير كتاب الله عز وجل، ذلك أنسب لشهر رمضان، شهر القرآن كما تعلمون. نعم. ثم بعد العيد نعود إلى التقسيم المعروف والمعهود فيما بيننا. شيء آخر أيضا أريد أن أقوله لكم، أرجو أن لا يثنيكم ويدعوكم إلى التقاعس عن حضور مثل هذه المجالس ما يمكن أن تجدوه من قلة العدد. العبرة أيها الإخوة، أقولها لكم، العبرة لم تكن في يوم ما بالكم بالنسبة لهذه المجالس، وإنما العبرة فيها بالكيف، يعني العبرة فيها ليس بالعدد، وإنما العبرة فيها بالنوع. وأنا عندما أجد أن العدد قد تقلص وتناقص وأنظر إلى الوجوه الثابتة في هذه المجالس، أقولها لكم ولا أبالغ، أصبح أكثر تعلقا بهذه الدروس، أكثر تعلقا بها، لأنني أعلم أن السر في هؤلاء في هذا الكم، ليس في هذا الكم عفوا، في هذا النوع. نعم. وكان في الصالحين من إذا وجد حلقته فاضت بالكثرة الكافرة يغيب عن الدرس. نعم. ولا يطيب له أن يجلس إلا مع القلة التي يطمئن إليها. نعم. ففي بعض الناس ممكن يعني بيصير معه العدوى لما بيشوفوا أنه عدد صار والله قليل وكذا، فبيصير هو بقى يتقاعس في الناس من يشدهم إلى الدروس كثرتها. لما بيكون جمهور كبير بيصير هو بيحضر رغبة في هذا الجو، نعم، الممتلئ الفياض. لا، مو هيك نحن لازم نعمل، لازم نلحق السر، والسر ليس كامنا كما قلت لكم في العدد، السر كامن في النوع. ربما 10 أشخاص، هؤلاء 10 يقومون مقام لا امتلاء هذا المسجد بكامله. وصدق من قال واحد كألف وألف كأف. نعم. وهذه الدروس على كل حال كما قلنا يعني مختصرة، يعني حوالي نصف ساعة إن شاء الله، ساعة خمسة نصف ننهي بإذن الله. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. هما آيتان باقيتان من سورة البقرة، ولهما شأن كبير كان عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقول فيما بعد. يقول ربنا عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو التكليف؟ التكليف الأمر بما فيه مشقة، كل أمر بما فيه مشقة هو في اللغة يسمى تكليفا. معنى هذا الكلام أن الأمر بما ليس فيه مشقة لا يعد تكليفا. نعم، لا يقال أنه والله حملت فلانا، كلفت فلانا حمل هذه الورقة، ما بتقول طلبت منه حمل هذه الورقة، ما بتقول كلفته، لأن التكليف إنما يقال عن الأمر بما فيه مشقة. فلذلك الباري يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه هذا أمر شاق، هو لابد أن يكون شاق، لكن فرق بين شاق هو داخل في وسعك وأمر شاق ليس داخلا في وسعك. نعم، لا يكلف الله نفسا، مراد بالنفس الإنسان، رجلا كان أو امرأة قد بلغ سن التكليف. كلمة نفس هذا هو الذي يراد منها، يعني هو طيب ليش ما قال لا يكلف الله عبدا، لا يكلف الله إنسانا؟ لما بيقول عبدا إنسانا صار بده يحكي كلمة مزدوجة، رجل وامرأة، لا، والبلاغة تتنافى مع ذلك. فكان حبك البلاغي يقتضي أن يقتصر من الكلام على ما يكتفى به في الدلالة على المعنى المطلوب. فلما قال لا يكلف الله نفسا شملت كلمة نفسا الرجل والمرأة، نعم، وكلمة واحدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع الطاقة، أي لا يكلف الله نفسا إلا بالعمل الذي تطيقه. الوسع ما أعطاك الله عز وجل من الطاقة هذا اسمه وسع. تقول والله هذا مدخل بوسعي، لا هذا بوسعي، هذا معنى كلام الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طبعا هذه سنة أيضا من سنة رب العالمين، الباري يكلف عباده ويكلفهم بما فيه مشقة. طبعا أصلا لا يقال عنه تكليف إلا كان إذا كان فيه مشقة، لكن على أن تكون هذه المشقة داخلة في الوسع، يعني داخلة فيما يطيقه الإنسان. ما هي حدود ما يطيقه الإنسان؟ حدود ما يطيقه الإنسان أن تنهض بهذا العبء الثقل الحمل الذي كلفك الله عز وجل به، وقيامك به لا يعقب مرضا، لا يعقب تشوها، لا يعقب أثرا لعضو من أعضائك، لا يعقب ضررا يقعدك عن جهودك وأعمالك اليومية التي تقوم بها. هذا هو الوسع. معنى ذلك إذا كان هذا العمل والله بكلفك تعرى وتتعب شوي وإلى آخره، لكن لا يعقب مرضا ولا تشوها ولا يقعدك عن واجب من واجباتك الدنيوية من نشاطاتك في السوق وما إلى ذلك، داخل في الوسع هذا، ولو كان يعني في مشقة لكنه داخل في الوسع. نعم، هذا ما ذكره الفقهاء جميعا. طيب، إذن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بينت لنا قاعدة شرعية، وهي أن الشارع جل جلاله لا يكلف الإنسان أكثر مما يطيق. قاعدة. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل بها المعنى، هذا حكم. لكن هنا الإنسان بدون سؤال، طيب هذا قرار الله الشرعي، يعني أن الشريعة الإسلامية في كتاب الله في كلام سيدنا رسول الله لا نجد تكليفا بشيء فيه مشقة تتجاوز الطاقة والوسع، تمام، لكن هل يجوز عقلا أن يكلف الله سبحانه وتعالى العبد بما لا يطيق؟ هذا غير اللي عم نحكي. واحد يقول فهمنا، طيب ربي عز وجل ألزم ذاته العلية بأنه ما يكلفنا، لكن هل يستحيل عقلا أن يكلف الله عباده ما لا يطيقون؟ الجواب هون لا، لله عز وجل أن يكلف عباده ما لا يطيقون، يعني هذا ممكن عقلا ولكنه ليس واقعا شرعا، ممكن عقلا ولكنه ليس واقعا شرعا. قد يقول قائل ليش ممكن عقلا، شو الفائدة؟ نعم، لله عز وجل حكمة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه وفي كل ما يفعل، له حكمة، مو شرط تكون حكمة أمره لك بما لا تطيق فعله أن تنهض به، حتى إن قال إيه هذا ما رح يقدر يعمله، شو الفائدة من أمر الباري عز وجل له؟ ليش أمره هو الباري يعلم أنه لا يطيق؟ قد يأمرك بشيء لا تستطيع قيام به لحكمة أخرى، يا ترى ستقول لربك سمعا وطاعة يا ربي سأبذل جهدي سأحاول، يعني لإظهار العبودية الراضية لله عز وجل. قال طيب يعني العبد وقتن الله عز وجل في كلفه بما لا يطيق، بدي يقول له ما بقدر، شو الفائدة انه ايه قال له يا ربي طيب راح قوم بهذا الامر. لاحظوا الجواب الذي الدقيق الذي يقوله الربانيون، الباري عز وجل لما بيكلفني اني احمل الجبل هذا على ظهري، طبعا هذا مما لا يطاق، لكن هذا مما لا يطاق عرفا ولا عقلا؟ عرفا. بالنسبة للعقل ما في شيء غير ممكن مستحيل، لكن عرفا مو ممكن، مو عرفا اذا واحد حش حاله في النار بيحترق عرفا، لكن عقلا مو شرط، واضح كيف؟ عرفا اذا الانسان حاول يحمل نعم ما يساوي وزنه ضعف وزنه 70 يحمله 140 كيلو ما راح يدير، لكن هذا عرفا، عرفا مو عقلا. فانا رب لما ربي بيقول لي احمل هالجبل هذا احمل هالصخرة العاتية يلي وزنها 10 طن، شو لازم يخطر بالي؟ هذا صحيح شيء لا استطيع ان انهض به عرفا، لعل الله سبحانه وتعالى سيمتعني بقوة تمكنني من النهوض بهذا الامر، او لعل الله سبحانه وتعالى سيخفف وزن هذا الشيء بحيث يتناسب مع قوتي، يلا ها فإيمانك بقدرة الله هو الذي يدفعك إلى أن تستجيب لله سبحانه وتعالى. هذا واضح كيف؟ لما ربي عز وجل كلف سيدنا إبراهيم بذبح ابنه، نعم. طيب هل كان الباري عز وجل له والعياذ بالله غرض بذبح ابنه سيدنا إسماعيل؟ في له رد بهذا ربنا؟ له فائدة من ذلك؟ أبدا. طيب ولكن ما المعنى الذي شاءه الله أو الحكمة التي انبعثت من أمر الله إبراهيم بذبح ابنه؟ الاستجابة أو عدم الاستجابة؟ يا ترى هل يتمتع إبراهيم بعبودية الخالصة لله عز وجل تلك التي تجعله يحفز للقيام بهذا الذي أمر به ولو كان يتمثل في قتل فلذة كبد سيدنا إسماعيل؟ بس هيك. لذلك لما ظهر أن سيدنا إبراهيم استجاب قال قد صدقت الرؤيا، خلص. المراد أن يتجلى في العبد صدق الاستجابة لله عز وجل. أما إذا قال هذا العمل ما بقدر عليه، لذلك هذا الأمر غلط، أنا ما بقدر أحمل طن، ما بحمل 10 طن كذا، هذا ما بقدر عليه، لذلك لازم ما يأمرني، هذا عبس. العبد لا يقول هذا الكلام. ليش؟ لأنه العبد الذي تكاملت عبوديته لله عز وجل ما هيك بيقول، بيقول الباري عز وجل كلفني لعله سيمتعني الآن لما بدي أنهض بقوة تجعلني أحمل هذا الشيء. باري قادر. ليش أصلا لما بحمل هذا القرآن أنا عم بحمله بقوتي، بقوة رب العالمين؟ هذا الإيمان يستدعي ذلك. نعم. الطن ممكن يصير وزنه مثل وزن القطن، وأنا قوتي البسيطة يمكن تصير قوة عالية. صحيح أنا ما بحمل أكثر من ضعف وزني، لكن أنا على كل بحمل أملا في أن الله قد يقدرني. هكذا يكون العبد، هذه هي الحكمة. ونحن بنقول أن المسألة عرفية وليس عقلية، لأن عندنا عقل عرفا الإنسان ما بيقدر وزنه 70 كيلو ما بيقدر يحمل 140 كيلو، لكن والدليل شوف، شوف الدليل على أنه هذا أمر عرفي. الحيوانات فيها ما هو أقوى من الإنسان. هلا النملة تحمل 3 أضعاف وزنها، بل 4 أضعاف وزنها. شوفها نملة صغيرة حاملة أشي أقدم منها 3 مرات، مظبوط ولا لا؟ هذا يتم. كيف يكون الباري عز وجل مكنها في عالمها، عالمها الذي هي فيه، بقوة أكثر من قوتك في عالمك الذي أنت فيه؟ ما هيك؟ نعم. لذلك المسألة مسألة عرف. إذن الشرع يمنع تكليف الباري عز وجل العبد بما لا يستطيع، لأن الله ألزم ذاته ولا يكلفك، لكن لو شاء لكلفك، وله في ذلك حكم كثيرة جدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عرفنا معنى هذه الآية. ثم إن الباري عز وجل يقول لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نتيجة هذا الكلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنه يحمل أو يتحمل نتيجة لهذا التكليف الجزاء، وهذا الجزاء إما أن يكون للإنسان أو على الإنسان، إما أن يكون لصالحه أو لنقيض ذلك. كيف عبر عن هذا البيان بهذه الجملة؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كلمة لها تعبير عن الأجر الحسن الذي يكرمك الله به، كلمة عليها تعبير عن الجزاء الذي يتحمله الإنسان عقابا، يعني عليها تعبير عن العقاب، لها تعبير عن الأجر والثواب. طيب قال لها ما كسبت، ما معنى كسبت؟ ما معنى الكسب؟ لشوفوا باري ما قال لها ما فعلت من ثواب وعليها ما تحملته من وزر، ما هيك قال، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كلمة الكسب تعني القصد المرتبط بالنهوض بالعمل، يعني كلمة الكسب تعني عزمك المرتبط بلحظة النهوض إلى العمل، هذا اسمه كسب. يعني ما الفرق بين الكسب والقصد؟ القصد أنت قاعد تقول والله أنا اللي بدي صلي التراويح، بدي صلي التراويح وبدي كذا إلى آخره، وأنت قاعد هذا شو اسمه؟ قصد. وأنت قاعد الكسب هو أن تعزم على النهوض لهذه الصلاة أو لمبرة من المبرات، لطاعة من الطاعات، ورأسا تستوسب للقيام بهذا الشيء الذي عزمت عليه، هذا اسمه كسب. إذا الكسب قصد مقترن بالعمل، والقصد قد ما يكون مقترنا بالعمل. يا مناس بيقصدوه الدين قاعدين ما بيمر شيء. فالباري عز وجل هو ما عم يتحدث عن القصد الذي لا يحمل صاحبه على النهوض، لا، يتحدث عن القصد الذي ينهضه إلى التنفيذ. نعم. فهو يقول لها ما كسبت، ما قصدته من فعل داخل في أنواع الطاعات، قصد مقترن بالعمل، وعليها ما اكتسبته من الأوزار، من الآثام، من الانحرافات، من المكروهات، منكرات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها. هي قاعدة مختصرة ذكرها لنا الله عز وجل. طيب ليش ما قال ربي عز وجل لها ما فعلته من طاعات وعليها ما اجترحته من سيئات؟ ليش ما قال هيك؟ لأنه هيك عادة بنقول. قال الفعل ليش؟ مين اللي خلقه؟ الله عز وجل. نهوضك إلى الصلاة من الذي يحركك للقيام والمشي إلى المسجد؟ الله. من الذي يجعلك تقف بين يديه متجها إلى القبلة؟ من الذي يقدرك على النطق بالفاتحة؟ من الذي يقدرك على الركوع، على السجود، على الاعتدال؟ إذن الذي خلق حركات الصلاة في كيانك مين؟ الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، انت شو دخلك لحتى يسيبك على فعل هو الخالق له؟ وده كيف؟ فالباري عز وجل متعك بقوة هي قوته، وينهضك إلى الصلاة بقوته عندما يحرك يدك، جسمك، لسانك، كل أعضاءك للنهوض بهذه الطاعة والعبادة. إذا هذا الفعل ليس هو مناط الثواب وليس هو مناط العقاب أيضا، لكن مناط الثواب يعني مصدر الثواب القصد الذي حملك على النهوض إلى الصلاة. القصد الذي حملك، وقلنا أن القصد الذي يحملك على النهوض شو اسمه؟ هو الكسب. نعم. والقرآن فيه أكثر من 10 آيات كلها تتحدث عن الكسب، وأن الكسب هو مناط الثواب والاكتساب هو مناط العقاب. طيب إذن فالكسب المتجه إلى الصلاة منك، ولذلك يثيبك الله على صلاتك، والكسب المتجه إلى معصي من المعاصي أيضا منك، ولذلك يعاقبك الله عليه. واضح كيف؟ واحد بيسأل، ولابد ما نحن نجيب هالسؤال لأنه كل إنسان يخطر بباله. طيب ليش الفعل من الله عز وجل والكسب مو منه والكسب كمان منه؟ يعني شو بيقول واحد؟ مثل ما عم تقول كل شيء من الله، الله خالق كل شيء. طيب والقصد الذي أتمتع به أيضا شيء، إذا من الذي خلق في هذا القصد؟ الله. هنا في مغالطة إذا ما تنبهنا الإنسان إنها فعلا بنستشكلها. شو منقول؟ ندير بالك في فرق بين الملكة الكلية التي تسمى كسبا والتي متع الله بها الإنسان، في شيء اسمه ملكة القدرة على اختيار الفعل، القدرة على الرغبة في عمل ما والرغبة في ترك عمل ما، هذه الرغبة. أما الملكة الكلية التي تتمتع بها فهي من عند الله. واضح كيف؟ ملكة القصد، ملكة القدرة على الاختيار، لا مني ولا منك، من عند رب العالمين. أما استعمالك لها لهذه الملكة التي متعك الله بها في أن تتوجه بها إلى الصلاة، في أن تتوجه بها إلى إطعام فقير، في أن تتوجه بها إلى قراءة القرآن، أو معاذ الله في أن تتوجه بها إلى معصية من المعاصي، استعمالك لهذه الملكة التي أعطاك الله إياه في عمل ما، هذا تصرف منك، والثواب عليه والعقاب عليه. في فرق ولا ما في فرق؟ هلا شوفوا، نجيب مثال ثاني. ملكة الضحك، من الذي متعك بها؟ الله. هلا ملكة موجودة، ملكة يعني طبيعة ذاتية موجودة في كيان الإنسان، موجودة في لدينا جميعا، حتى لو نحن ما عم نضحك بس موجودة هالملكة ولا لا؟ من الذي غابنا إياها؟ الله. استعمالك لها شيء آخر. لما بتشوف شيء غريب إنهم يحرك لديك دواعي الضحك، تنفذ ما قد متعك الله به. شايفين كيف؟ فهذا التنفيذ منك، ولكن الملك بحد ذاته من الذي غرسها في كيانك؟ الله. ربي عز وجل كان ممكن يجعلني كائن ما عندي اختيار، ابنه بتصرف حسب الغرائز مثل الحيوانات، في دافع غريزي بيوجهني لهون بيوجهني لهون، عند النوم خليني نام، عند اليقظة بحني يقوم، بمشي بروح بشي بشكل اوتوماتيكي بشكل آلي، ما في لا يعني توجه رغبة كذا، هي بدي اياها هي ما بدي اياها. كان ممكن ممكن، لكن ربي كرم الإنسان، وضع في كيانه سر، اسمه سر ايش؟ الكسب، يعني الاختيار. هذا من عند الله، هذا ملكة كلية قاعدة موجودة بكيانك حتى انت بدون ما تستعملها. لكن عندما تفكر انه والله بدي اصلي، لا ما اصلي، لا والله بدي اصلي، هذا الاستعمال منك، ويثيبك الله عز وجل على ذلك. اظن الكلام واضح صار. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول لها ما كسبته، يعني من الطاعات. منين عرفنا أنه من الطاعات؟ من كلمة لها. وعليها ما اكتسبته، يعني من الأوزار. منين عرفنا؟ من كلمة عليها، وعليها ما اكتسبته. طيب بس لاحظوا أنه فر بالنسبة للطاعة سماها كسب، وبالنسبة للمعصية شو سماها؟ اكتساب. شو علاقة الكلمة بهالمعنى بقى؟ لاحظوا ما الفرق بين كلمة لا، ما كلمة كسبت وكلمة اكتسبت. كلمة كسبت تدل على أن فعل الإنسان المتجه إلى هذه الطاعة أمر طوعي، أمر فطري، موجود في كيان الإنسان بفطرته. وأن الإنسان عندما يتجه إلى معصية، إلى جريمة، إلى موبقة من الموبقات، فإنه يتكلف لها ويعارض فيها فطرته، بتقوم خصومة خفية جدا بين فطرته وبين رغبته النفسية إلى المعصية. لكن عند الخصومين تتغلب نفس الأمارة بالسوء. فعبر البيان الإلهي بكلمة اكتسبت الدالة على التكلف، واضح كيف؟ ولذلك تجد في القرآن، في عندما تلاحظ كلمة الكسب والاكتساب، أن كلمة الكسب تأتي تعبيرا عن العمل الصالح، كلمة الاكتساب تأتي تعبيرا عن العمل السيء. مثلا ربي سبحانه وتعالى يقول لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، ما كسب من الإثم. نعم، واضح هذا الكلام. قال طيب، وشو بيعرفنا انه كلمة الكسب مو معناة الفعل؟ لانه نقول والله راح فلان راع لها السوق واكتسب، يعني اشتغل وجاب وحط وجاب رزقه، هيك بيقولوا، طلع الكسب يعني هيك بيقولوا. لا، هاي اللغة مو هيك. طيب شو عرفنا؟ باري عز وجل شو بيقول؟ نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فنسب الباري عز وجل الكسب إلى القلب، وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل. إذا عرفنا أن الكسب عملية القلب خفية مو الفعل، وعرفنا كمان الفرق بين الكسب والاكتساب، المادة واحدة لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكي يوضح لك أن الطاعة التي يقبل إليها الإنسان في فطرة عم تقوده إلها. إيه نعم. أما المعصية ففي الإنسان إذا كان سوي الطبع ما يقدم على المعصية إلا بعض صراع بينه وبين نفسه. هالشاب هذا رفيقه قال له لك امشي، بدنا نسهر، بدنا كذا كذا، تقوم حالة صراع بينه وبينه، نفذ لا ما نفذ، لك شو بدي شغلي، لا والله بدي لك، والله منبسط، لا والله كذا كذا. بعدين يا نفسيته بتتغلب عليه يا الفطرة هي بتتغلب. فتعبيرا عن هذا المعنى سمى الباري عز وجل توجه الإنسان إلى المعصية اكتساب، لأنها تدل على التكلف. نعم. طيب لأن منوقفون. نعم، قلنا أنه نص ما راح نزيد أكثر من ذلك. إذا وين وقفنا؟ عند قوله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نبدأ بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عم يعلمنا ربنا كيف نحاكي، لولي هيك هيك اطلبوا مني. نعم، وسنتابع إن شاء الله ذلك في درس قادم عند أحيان الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، اللهم اجعلنا من عبادك المكرمين. اللهم لا تشقنا بدعائنا يا رب العالمين، يا رب استجب دعائنا، يا رب حقق رجائنا، يا رب أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية. يا رب كما وفقتنا لحضور هذا المجلس لإصغاء إلى كتابك ولتعلم خطابك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تتمم فضلك علينا فترزقنا القبول، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين، كما أكرمتنا بهذا التوفيق وبالحضور في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم المبارك. أسألك اللهم أن تزيدنا من فضلك فتستجيب دعاءنا. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب أعد نعمة الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب من علينا بالتوفيق صيام أيام هذا الشهر وقيام الليالي على النحو الذي يرضيك، واجعل المساجد تصبح تعود عامرة متلألئة بصلاة التراويح يا رب العالمين، تفيض بالركع بالسجد بالتالين لكتابك، سألناك باسمك الأعظم إلا استجبت. عزمنا عليك يا رب برحماتك العلوية وتجلياتك الرحمانية إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.